بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة السادسة: إذا جني على المدبر بما دون النفس كان الإرش للمولى. إذا جني أي بمعنى إذا وقع الجناية على العبد المدبر الذي قال له سيده أنت حر دبر وفاتي، وكانت هذه الجناية هي دون النفس يعني دون القتل كجناية قطع الأطراف مثلا بغير القتل، فللمولى أرشه، كان للمولى الأرش، يعني الجاني إذا راد يدفع دية الجناية على الأطراف كما لو قطع له يده وجنايته 500 دينار ذهبي، فلو أراد الجاني دفع الأرش اللي هو مقدار الدية يعطيه المن للمولى، وهذا القيمة مال الدية تكون للمولى من جهة أنه هذا العبد هو لا زال عبدا المن للمالك لأنه لم يخرج عن ملكه، فلذلك بما أنه مملوك ولو كان عبدا مدبرا لكن الملكية لا زالت باقية للمالك، فلذلك العبد وما في يده ملك مولاه، فالدية اللي تدفع تكون ملك المن للمولى، كان الأرش للمولى لأن هذا العبد المدبر لم يخرج عن ملكه، وبما أنه مملوك فهو حاله حال العبد القن، فيكون حينئذ قيمة الدية للمولى، ولا يبطل التدبير، يعني بوقوع جناية الأطراف كقطع اليد على العبد المدبر لا يبطل التدبير، بل التدبير باق على حاله، ومجرد وقوع الجناية لا يؤثر عليه ولا يبطل موضوع التدبير. وإن قتل بطل التدبير، نعم إذا كانت الجناية جناية قتل ومات العبد المدبر وقد قتل بطل التدبير، لماذا؟ لفوات محله وزوال موضوع التدبير. التدبير موضوعه وقوع الحرية على العبد بعد موت المولى، فإذا موضوع وجود عبد تقع عليه الحرية بعد وفاة المولى، وبما أنه العبد المدبر قد مات إذا موضوع التدبير سقط وفات محله وزال، ومع زوال موضوع التدبير بعد لا معنى لبقاء التدبير، فلهذا قال بطل التدبير لفوات محله وزوال موضوعه، وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا. الجاني اللي قتل العبد المدبر إذا أراد أن يدفع الدية والأرش دية القتل، قيمة العبد المدبر وديته تكون قيمة المن للمولى، السيد المالك له هو يأخذ القيمة. يبقى عندنا سؤال: كيف نقوم العبد؟ نقومه مدبرا لو عبدا قنا؟ لأن قيمة العبيد تختلف، العبد الذي أوقع عليه التدبير قيمته تكون أقل لأنه بموت مولاه سوف يكون ماذا؟ حرا. المصنف قال: كانت قيمته للمولى يقوم مدبرا، يعني يقوم يقدر قيمته على قيمة العبد المدبر وليس كقيمة العبد القن، لأنه كما تعرفون توجد اختلاف في القيمة، العبد المدبر قيمته أقل من قيمة العبد القن لأن ذاك خالص لا يعتق، هذا يوجد أمل أن يعتق فلذلك قيمته تكون أقل. ما هو الوجه إن التقويم على قيمة العبد المدبر؟ الوجه في ذلك لأن صفة التدبير هي الصفة التي كان هو عليها يوم الجناية، يعني يوم ما ارتكب الجاني الجناية وقتله هو كان عبد المدبر، والضمان يكون على اليمين على قيمة العبد اللي هو على تلك الصفة اللي هي يوم الجناية. إذن أحسنتم، هو وقت اشتغال الذمة بالإرش والدية هو وقت ما كان عبدا مدبرا حين قتله، نعم، إذن هذا يقتضي أنه تدفع القيمة على قيمة التدبير. نعم. المسألة السابعة: إذا جنى المدبر على أحد تعلق إرش الجناية برقبته، إذا جنى المدبر تعلق إرش الجناية برقبته، يعني إذا العبد المدبر ارتكب جناية على أحد تعلق إرش الدية اللي هو إرش الجناية والدية برقبته، يعني برقبة العبد المدبر، هو يكون مسؤول عن دفع تلك القيمة لا بمال مولاه، نعم، وجناية العبد المدبر حالة جناية العبد القن، يعني العبد الخالص. فإذا كانت جنايته موجبة للقصاص مثل قتل نفس، فأهل المجني عليه لهم حق يقتصون منه بقتله. فإذا اقتصوا منه وقتلوه انفك التدبير وبطل موضوعه، لأن احنا قلنا التدبير يبطل إذا مات العبد المدبر. نعم عليكم السلام. فإذا اقتصوا من عنده وقتلوه انفك التدبير. إذا أهل المجني عليه عفوا عنه أو رضوا بالدية والمال كدية قتل النفس أو جناية الأطراف والجروح، المولى إلى حق هو يفتدي، يعني هو يدفع للإرش مال الجناية أو يبقيها على رقبته، أنه أما هو يدفعها من خدماته. نعم، وتكون ذمته مشتغلة بذلك. قال إذا جنى المدبر يعني ارتكب جناية على أحد تعلق إرش الجناية، يعني الدية، دية الجناية التي ارتكبها برقبته، يعني هو المسؤول عن دفعها من ماله لا من مال المولى، لأن العبد المدبر جنايته كجناية العبد القن الخالص. وللسيد فكه بإرش الجناية، هذا اللي قلنا السيد إلى حق ماذا؟ يفتديه. إذا كانت الجناية جناية خطأ تستوجب ماذا؟ دفع، أو جناية شبه عمد وتستوجب دفع الدية، السيد يستطيع أن يفكه ويفتديه ويدفع له إرش الجناية وله بيعه فيها. والسيد والمولى له أيضا أن يبيع العبد وبقيمته يدفع إرش الجناية وله بيعه فيها، يعني في الجناية يبيعه ويأخذ قيمة رقبته ويدفعها في تسديد إرش الجناية. فإن فكه فهو على تدبيره، يعني إذا السيد تبرع له وافتداه وفك قيمة الإرش المتعلقة بذمته ودفع له الدية فهو باق على تدبيره، لأن احنا قلنا مجرد ارتكاب الجناية ما يبطل التدبير. نعم، فلذلك إذا فكى المولى وافتداه ودفع له الإرش والجناية فهو باق على تدبيره. وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الإرش. أما إذا باعه، لأن احنا قلنا له بيعه في الجناية وكانت الجناية من حيث قيمة الإرش والدية تستغرق قيمته، تستغرق يعني تستوعب تمام قيمته، مثلا باعوه بألف دينار وكانت جنايته من تستوجب ماذا؟ دفع ألف دينار، يعني قيمته تستغرق جميع الإرش والجناية بقدر قيمة المملوك، فالقيمة لمستحق الإرش. لمن ندفع قيمته بعد بيعه؟ إلى نفس المجني عليه إذا كان حيا. عندما تكون الجناية جناية أطراف مثل قطع يد، المجني عليه اللي وقعت عليه الجناية باقي حيا، فنستطيع أن ندفعها له إذا بقي حيا، ووارثه إن كان ميتا. أما إذا كانت الجناية جناية نفس وقتل وموت، فندفعها لمن؟ لأهل المجني عليه اللي هم ورثته. وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية والباقي على التدبير. أما إذا كانت قيمة الإرش والجناية أقل، يعني قيمة الدية أقل من قيمة العبد، كما لو كان مثلا قد قطع يد رجل وديته 500 دينار، أما قيمته فهو قيمته 1000 دينار، فهنا لا تستغرق قيمته قيمة الأرش، رح يبقى منه من قيمته. هنا رح نبيع منه بقدر الجناية، مثلا نبيع نصفه، لأن نصفه 500 دينار والجناية قطع يد بمقداره 500 دينار، فنبيع نصفه بقدر الجناية وندفع قيمة الإرش من قيمته والباقي يبقى على التدبير. الباقي النصف الآخر يبقى على التدبير إلى أن يموت السيد ويعتق من مقدار الثلث، ويبقى الباقي منه على التدبير، ولمولاه أن يبيع خدمته. أيضا السيد المولى له الحق أن يبيع عمل العبد المدبر لا نفس رقبته. مرة البيع يقع على الرقبة، ومرة البيع يقع على خدماته ومنافعه. نعم، مثل خدمته في البيت أو خدمته في السوق أو خدمته في التجارة. فالسيد له أن يبيع عمل العبد المدبر، لا نفس رقبته، بل تبقى رقبته مملوكة للمولى. نعم، ويبيع خدماته، ومن مقدار خدماته يدفع ماذا؟ يدفع القرش والجناية، مقدار الدية التي وقعت في جنايته، وله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه. يعني السيد أيضا إلى حق يرجع في التدبير، لأن احنا قلنا التدبير من الأمور السائغة الجائزة التي يجوز للسيد المولى الرجوع فيها، فله أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه بعد ذلك إن شاء. وإذا باعه يستطيع أن يدفع من قيمته ماذا؟ مقدار إرش جنايته. وعلى ما قلناه لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقضا للتدبير. على ما قلناه سابقا أنه يجوز للمولى أن يبيع عبده ابتداء من أول الأمر، لهذا المصنف في صدر المسألة قال وله بيعه فيها، يعني في الجناية. على ما قلنا سابقا لو باع رقبته ابتداء يعني من أول الأمر صح البيع، وكان ذلك نقضا للتدبير، صح البيع حتى ولو لم كان ولو لم يكن يقصد نقض التدبير والرجوع فيه، لأن سابقا احنا قلنا نفس البيع هو ماذا يقتضي؟ انتقال الرقبة إلى الشخص المشتري، وانتقال الرقبة هذا يعتبر ماذا؟ إبطال للتدبير، لأن لا معنى لبقاء التدبير على مال السيد والرقبة قد انتقلت لمن؟ للمشتري. فنفس البيع هو يعد رجوعا في التدبير حتى ولو لم يقصد الرجوع عنه. فلهذا قلنا وعلى ما قلناه يعني سابقا من أنه إذا جني له بيعه فيها، يعني له بيعه في الجناية. نعم، وعلى ما قلناه لو باع رقبته يعني قيمته بدفع بقيمة الرقبة ابتداء يعني من أول الأمر صح، يعني صح البيع وإن كان لم يقصد ماذا؟ الرجوع في التدبير، وكان ذلك هو في نفسه ماذا؟ نقض وإبطال للتدبير وإن لم يقصد الرجوع فيه، لأن نفس البيع كما قلنا هو يقتضي انتقال الرقبة المن للمشتري، وهذا يتنافى مع التدبير. وعلى رواية إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه. توجد عندنا رواية، هذه الرواية يستفاد منها إنه المولى إذا ما قصد الرجوع في التدبير ونقض وإبطاله في البيع كان التدبير باقيا وينعتق هذا العبد المدبر بموت المولى ولا سبيل المن للمولى أو ورثته عليه، فلا بد أن يقصد نقض التدبير والرجوع فيه أثناء عملية البيع حتى يبطل التدبير. إحنا الرأي السابق قلنا هو نفس البيع شيء يعد نقضا وإبطالا للتدبير حتى ولو لم يقصد نقض التدبير والرجوع فيه، لأن نفس البيع يقتضي انتقال الرقبة وهذا يتنافى مع التدبير. على هاي الرواية خلاف هذا الرأي، لأن هاي الرواية يستفاد منها أنه التدبير ما ينقض ويبطل إلا إذا كان المولى قد قصد نقضه والرجوع فيه. هاي الرواية هي رواية محمد بن مسلم، نعم، عن أحدهما عليهما السلام. في الرجل يعتق غلامه وجاريته، في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته. رجل يعتق الغلام وجاريته عن تدبير، ثم يحتاج إلى ثمنه أي يبيعه. السائل يسأل الإمام يقول يجوز لا يرجع في التدبير ويبيعه؟ الإمام يقول له لا، إلا يعني ما يجوز الرجوع إلا يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته، يعني إلا إذا اشترط الرجوع في التدبير فحينئذ ماذا يجوز له، ويشترط على الشخص الآخر أنه هو يعتق عند موته، هذا يعتبر اشتراطا علما للرجوع عن التدبير لأجل أبطاله. هاي الرواية استفاد منها بعض الفقهاء أنه إذا ما قصد المولى نقض التدبير في البيع كان التدبير باقيا، وينعتق العبد المدبر بموت المولى، ولا سبيل لا للمولى ولا للورثة من عليه من بعده. ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتقه، يعني لو مات المولى قبل افتكاكه من الجناية، هو ارتكب جناية قبل لا يفتك المولى ويفتديه ويدفع له إرش الجناية، مات المولى. المصنف قال إذا كان الموت للمولى قبل افتكاكه من الجناية انعتق العبد. لماذا؟ لأنه سوف تنسبق الحرية عليه بالتدبير، لأنه هو كان مدبر، والمدبر تسبق يحصل على حريته بموت ماذا؟ المولى المدبر. فإذا سوف تنسبق الحرية على الجناية، فسوف ينفتك بعد موت المولى قبل افتكاكه من الجناية، سوف ينعتق بذلك لسبق الحرية على الجناية. ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى، فبعد حتى الورثة إذا أرادوا يدفعوا لأرش الجناية بعد لا يثبت ذلك في حق ماذا؟ تركة الميت. إنما أرش الجناية سوف يتعلق برقبة العبد وهو المسؤول عن دفعه. نعم، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى، بل بمن راح يتعلق؟ بنفس رقبة العبد، على اعتبار أن العبد قد حصل على حريته فهو يكون المسؤول عن دفع أرش جنايته. نعم، فإذا جنى العبد المدبر والمولى ما أعطى أرش الجناية حتى يفك رقبته ومات المولى، فعد حينئذ لا يجب على الورثة أن يعطون إرش الجناية، بل هو أما يتحرر كله ويسعى ويكتسب ويعمل حتى يفك باقي رقبته من إرش الجناية على قول لبعض فقهائنا، أو يكون للمجني عليه أو ورثة المجني عليه أولياء الدم أن يأخذوه ويسترقوه عبدا عندهم، هذا على قول آخر. نعم، المسألة الثامنة، إذا أبقى المدبر بطل التدبير. إحنا مر علينا سابقين أنه العبد المدبر إذا أبق وهرب من سيده ومولاه فماذا؟ قد بطل تدبيره، لأن قلنا وردت روايات ونصوص في ذلك، لأنه عصى الله عز وجل وعصى سيده وأبطل الآباق تدبيره كما ورد عندنا في الروايات. ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه. سابقا مر علينا أن التدبير يقع عندما السيد المولى يقول له أنت حر دبر وفاتي، بمعنى أنه يعلق حريته على من؟ على وفاة المولى. هذا قلنا لا محل ولا خلاف فيه عند فقهائنا في وقوع التدبير فيه. وعندنا نوع آخر من التدبير ذكره المصنف في أول كتاب التدبير، أنه يقول له مثلا أنت في خدمة زيد طول حياته، فإن مات زيد المخدوم فأنت حر دبر وفاته، يسمى تعليق التدبير على خدمة الغير. أو يقول مثلا للأمة أنت مثلا في خدمة زيد، فإذا مات أو مات المخدوم زيد فأنت حر بعد ماذا؟ وفاتي. هذا إذا تذكرون أخوتي هذا نوع من أنواع التدبير، وقع كلام عند الفقهاء هل يقع أو لا يقع، يسموه أنه المولى يقول لأمته المزوجة أيضا أنت حر لوجه الله بعد وفاة زوجك، أو مثلا يقول للعبد أنت حر أنت لزيد تخدمه حتى يموت زيد، فإن مات فأنت حر لوجه الله. هذا طبعا النوع من أنواع التدبير قلنا وقع فيه محل خلاف وتردد، هل يقع فيه تدبير أو لا يقع؟ المصنف هناك قال أظهره ماذا؟ الجواز. أحسنت، وقال مستنده النقل، لأن أكو روايات تذكر في ذلك أنه يقع ماذا؟ التدبير. هنا سؤالنا، لو كان التدبير متعلق على خدمة الغير مدة حياة المخدوم أو بعد موت الزوج بالنسبة لتدبير الأمة، فهنا هل يبطل التدبير بإباق العبد أم لا؟ المصنف قال لم يبطل تدبيره بإباقه، وهذا وردت فيه نصوص وروايات. لماذا؟ لأن هو العبد أو الأمة إذا هربوا، فهم ما هربوا من خدمة سيدهم، هربوا منين؟ من خدمة شخص قد جعل السيد الخدمة له. والروايات تلك ذكرت أنه العبد المدبر إذا هرب من خدمة سيده ومولاه فماذا؟ فقد عصى الله عز وجل وعصى سيده. ولكن هذا من الآن إذا جعلت تدبيره لخدمة المخدوم والأمر المرء الآخر، هذا ما هرب من خدمة سيده، هرب من خدمة من جعل المولى له الخدمة، فهذا لا يسمى ماذا؟ عصيان للسيد. فلذلك الروايات ذكرت أنه لم يبطل تدبيره بإباقه، إنما العبد المدبر اللي يبطل تدبيره بالإباق إذا هرب من خدمة سيده، فيكون حينئذ عاصيا لله عز وجل وعاصيا لسيده. أما إذا هرب من خدمة من جعلت له الخدمة حياة المخدوم، فهذا لم يبطل تدبيره بإباقه. نعم، لهذا ورد عندنا فيما يدل على ذلك أيضا صحيحة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قد سأل عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج إلى ثمنه، قال هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت. فإن مات السيد فهو حر في ثلثه. نعم، وغيرها من باقي الروايات تدل على ماذا؟ بقاء التدبير وعدم بطلانه. نعم،
بس هنا الرواية ما فيها أي فعل أنه آبه،
أي هاي الرواية هي من الروايات العامة، يعني التمسك بعمومها بعدم إبطال التدبير، يعني هو باقي متى ما احتاج إلى ثمنه، هاي من الروايات العامة اللي تدل على ماذا؟ يعني يتمسك بعمومها لبقاء التدبير وعدم بطلانه. نعم، نعم، يسموها عامة، مو أكو مرة روايات خاصة وأكو روايات عامة، يعني تمسك بعمومها. نعم، فروع أربعة. الفرع الأول، إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه، فإن خرج المدبر من الثلث فالكل له. إذا استفاد العبد المدبر على بعض المال وحصل ودخل في ملكه بسبب أحد أسباب التجارة أو الإرث أو الهبة أو غيرها، وهذا كان بعد موت المولى، ليش قيدنا بعد موت المولى؟ لأن واضح أنه إذا كان في حياة المولى فما يقع في يد العبد ماذا؟ يكون ملك لمولاه. لكن كلامنا بعد موت المولى، هنا هذا الكسب اللي حصل عليه العبد، هل هو ملك للعبد أو هو ملك للورثة، لورثة المولى؟ المصنف يقول عندنا تفصيل، هذا التفصيل مستفاد من الروايات. إذا خرج قيمة العبد المدبر من مقدار الثلث، يعني مقدار ثلث تركة الميت، فسوف ينعتق هذا العبد المدبر بمجرد موت المولى، وبالتالي إذا انعتق ماذا يصبح؟ حرا. فالكسب للمال الذي حصل عليه العبد المدبر يكون ملكا له لأنه حر، فيكون ما اكتسبه بعد وقوع الحرية عليه وبعد موت المولى هو ملكا له لأنه حر، فيكون ما اكتسبه بعده واقعا حال الحرية. وإحنا قلنا سابقا العبد إذا اكتسب أمره، اكتسب أموال بعد حصول حريته، فهاي الأموال ملك منه، ملك لنفس العبد. نعم نعم، هذا إذا كان قيمته تخرج من قيمة ثلث الميت، فالكل له، يعني كل المال المن الذي اكتسبه العبد المدبر له للعبد، وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه والباقي للورثة، وإلا يعني إذا لم تكن قيمته قد خرجت من قيمة مقدار الثلث، يعني كان هو قيمته أقل وقيمته أعلى والثلث أقل، يعني كما لو كان مثلا قيمته 300 دينار والثلث الذي تركه الميت لا يساوي إلا 100 دينار، فقيمته هو أغلى من مقدار الثلث الذي تركه الميت، سوف طبعا ينعتق منه ماذا؟ ينعتق ثلثه فقط، كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه. فإذا كانت قيمته تؤخذ من الثلث وتتحرر بمقدار القيمة، وكانت قيمته إذا أخذت من الثلث فالثلث يساوي ربع قيمته مثلا، فسوف يتحرر ربعه فقط. إذا كانت قيمته ردنا ننقصها ونأخذها من مقدار الثلث فتأخذ بمقدار النصف مثلا، يعني قيمته بمقدار الثلث يساوي نصف قيمته، تتحرر نصف قيمته فقط، وهكذا. فإذا بقدر ما تحرر منه، يعني بقدر ما ساواه الربع، قد يكون ربع قيمته، نصف قيمته، والباقي منه يعني من الكسب اللي هو مثل النصف الآخر، الثلاثة أرباع تبقى إلى الورثة. واضح؟ فإذا كان له من الكسب يعني من الأموال التي اكتسبها وحصلها بقدر ما تحرر منه من قيمة الثلث، فإن تحرر منه ربع كان له من الكسب ربع بمقدار ما تحرر، إن تحرر من الثلث بمقدار نصف قيمته كان له من الكسب مقدار النصف، والباقي من الكسب لمن يكون؟ للورثة. مثلا هو تحرر نصفه، نقول له نصف كسبك إليك بمقدار ما تحررت منه، والنصف الآخر يبقى إلى الورثة لأن هو باقي على الرقية في ذلك. قال وإلا يعني إذا لم يكن قد خرج من قيمة الثلث وعتق منه، كان له أي للعبد المدبر من الكسب يعني من الأموال التي اكتسبها وحصلها بقدر ما تحرر منه، يعني بقدر ما تحرر من مقدار الثلث، أما الربع أو النصف وهكذا، والباقي يعني من مقدار أموال الكسب الذي اكتسبها كالنصف الآخر مثلا هو للورثة لأن هو باقي على الرقية، فيكون باقي على ماذا؟ ما يملكه الورثة. فإذا إذا لم تكن قيمته أكثر من ثلث كل أموال المولى الميت فكل ما حصل عليه يكون له، وإلا كان بقدر ما تحرر منه والباقي يكون للورثة. نعم. الفرع الثاني، إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين تحرر ثلثه، وكلما حصل من المال شيئا تحرر من المدبر بنسبته. يعني إذا كان المولى الميت عنده أموال ومات، لكن أمواله غائبة يعني ليست تحت يد تصرف الورثة، أم مثلا كما لو كانت أمواله ديون موجودة في رقبة المديونين وكانوا معسرين الآن ما عندهم يدفعون قيمة الدين مالهم، أو كانت أمواله موجودة في تجارة والتجارة غائبة لأن في بلدة أخرى ولحد الآن لم تأتي الأموال والكسب منها، فإذا كان المولى الميت عند مال غائب عنه يعني الآن ليست موجود تحت يد الورثة، كما لو كان عندنا إنسان قد دبر عبد ومات وله مال، وهذا المال غائب عن الورثة، وبدأت تصل هاي الأموال شيئا فشيئا للورثة. فالسؤال هنا، العبد المدبر لابد بمن يعتق؟ يعتق من مقدار الثلث، نعم، ونخرج قيمة التدبير من مقدار الثلث. والآن المال ما موجود كله حتى نحسب قيمة الثلث، إنما الأموال غائبة، أموال المولى الميت غائبة، مثل الدين الموجودة في ذمة المديونين المعسرين اللي ما عندهم يدفعون. كيف الآن نحسب قيمته من الثلث، وكيف يقع عليه الحرية والعتق من التدبير؟ المصنف يقول: إذا كان هذا المال الغائب عنه بقدر قيمته مرتين، يعني كفي قيمته وأزيد من ذلك، كما لو كانت قيمة العبد مثلا 100 والمال الغائب 200، يعني يكفي لقيمة العبد قيمته ويخرج من مقدار الثلث، تحرر ثلثه، يعني نبدأ نحرر من عند ابتداء بالأموال الغائبة التي تحصل إلينا شيئا فشيئا. أول ما نحرر شي نحرر منه بمقدار الثلث، لأن هذا هو القدر المتيقن من حصول ووقوع العتق عليه. فإذا وصلت لنا من الأموال مثلا 100 دينار، هو جد قيمته، هو قيمته 100، نخرج ثلث 100 مثل 33 دينار ونصف، فنبدأ نحرر من عنده من الأموال اللي تصلنا من الأموال الغائبة بمقدار ثلثه، لأن هذا القدر المتيقن. ثلث المال اللي وصلنا، يوصلنا 100 دينار، نحرر من الأموال 100 دينار، ثلثها يعني شقد؟ ثلثها بما يساوي قيمة العبد، فنأخذ قليل منه، نبدأ نحرر ثلث، يعني كامل الثلث ما قيمة العبد إذا كانت الأموال تكفي لذلك، نحرر ثلثه ابتداء، لأن القدر المتيقن هو الثلث. نعم، والوجه في ذلك لأن هاي أموال غائبة وقد لا تحصل كلها، وقد لا تأتي، ويمكن لا يأتي شيء من الأموال الغائبة من بعد ذلك، فنبدأ نحرر قيمة ثلث العبد. فإذا كان المال اللي وصلنا يكفي ثلثه ندفع ثلثه، نحرر منه، وهكذا كلما حصل شيء من المال الغائب يتحرر من قيمة العبد المدبر بنسبة ذلك المال. جاءت 100 أخرى هم نحرر شيء منه، جاءت 100 أخرى أيضا نحرر شيء منه، إلى أن نستوفي تمام قيمته. ونعم، وكما قلنا الوجه في ذلك لأن القدر المتيقن هو الثلث، فنبدأ به ابتداء، ونبدأ شيء فشيء نحرر من عنده بنسبة ما يحصل من المال وما يتحرر من قيمة العبد المدبر. وإن تلف استقر العتق في ثلثه. إذا تلف المال الغائب، يعني مثلا وصل لنا فقط من 100 وإحنا قدرنا نحرر ثلث العبد المدبر فقط، والباقي المال الغائب تلف، أما تجارته خسرت وهي غائبة، أو إن مثلا المديونين مثلا لم يعطوا قيمة الدين وإنكروه أو هربوا وتلف المال بعد ما يحصل الرجوع علما للورثة، إذا تلف المال الغائب سوف يستقر العتق من قيمة العبد بمقدار ثلثه خاصة فقط لا غير. نعم، لهذا احنا أول ما بدينا حررنا من العبد المدبر حررنا ثلثه، لأن قلنا هذا القدر المتيقن، لأنه قد المال الغائب لا يأتينا أو لا نحصل عليه، فنحرر بس فقط ثلث من قيمته، والباقي يبقى على رقية الورثة. نعم،
ثلث المال الموجود،
لا، ثلث العبد المدبر نبدي، وإذا المال كفى ثلثه فقط نحرر منه ثلث قيمته فقط لا غير.
نعم،
مو هذاك المال اللي أحسنتم الباقي ما وصل، أي، فإحنا نبدأ نحرر منه ثلث العبد المدبر لا غير.
نعم، وجهة آخر احتمال أنه جزء من المال وصل وجزء الآخر ما وصل،
هو المال الغائب إحنا ليش من أول مرة قلنا نحرر بثلثه؟ لأن هذا القدر المتيقن خوفا من عدم وصول المال الغائب. نعم،
بس إحنا قلنا قبل بداية ثلث المال،
ثلث، لا، ثلث العبد، ثلث العبد إذا كان يكفي المال بمقدار ثلثه، فنبدي شيء فشيء ندفع ثلثك، كل ما يصل من المال نبدي نحرر الثلث الآخر من الميت، ثم الثلث الثالث إلى أن يكفي تمام قيمته. ثلث البيت، ثلث العبد المدبر بقيمته. إذا وصلنا من المال مقدار الثلث نحرر ثلث العبد المدبر بتمامه، والباقي يبقى على رقية الورثة. نعم.
إذا وصل المال أكثر من الثلث.
قلنا نحرر الثلث الثاني منه، وإذا وصل بعدين. لا 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 لا، يبدأ بمقدار الثلث فقط. لا لا فقط الثلث، إذا رجع جاء المال كل الباقي نحرر الثلث الآخر وهكذا، وإذا جاء الثالث نحرر الثلث الثالث منه. نعم.
أفرق حسب ما فهم من قوله الأخير روتين والتلف استقر العتق في ثلث،
في ثلث يعني ثلث
المال جميعه لم يأتي، فالتلف المال كل المال تلف، والعبد هو المال للميت.
لا مو احنا اول ما بدينا اعتقنا من ماله بقيمه ثلث، ماذا ثلثه بقيمه ثلث العبد اول ما جانا، لان هو هذا القدر المتيقن. فاذا الباقي المال ما حصل وغاب ولم يحصل، لا يتحرر من العبد المدبر الا هذا الثلث خاصه فقط. نعم. قال اذا كان له يعني للمولى الميت مال غائب عنه، إنسان دبر عبدا ومات وله مال قد وصل للورثة من ذلك المال، طبعا هسه هذا المال ليش غائب؟ قلنا أما دين موجود في ذمة معسر أو غائب في تجارة، بقدر قيمته يعني بقدر قيمة العبد المدبر مرتين، يعني قيمة العبد مثلا 100 والمال الغائب 200 مثلا، تحرر ثلثه يعني تحرر ثلث العبد المدبر من قيمته وهكذا. وكلما حصل من المال شيئا، يعني كل ما يصل من المال الغائب شيء يتحرر من العبد المدبر بنسبته، يعني بنسبة ذلك المال. نعم. وإن تلف يعني إذا تلف المال الغائب ولم يصل كله، استقر العتق في ثلثه يعني في ثلث العبد المدبر خاصة فقط لا غير في ذلك. أما الفرع الثالث فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.